بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول، وأحببت أن أبدأ به لمعنى طريف سأذكره لحضراتكم بعد قليل. السائلة الكريمة ابنة كريمة تقول: أنا كنت أريد أن أعرف ما الذي يجب علي أن أفعله شرعا في الحالة الآتية. والدتي ووالدتي يريدان السفر في رمضان إلى بريطانيا، طيب، لظرف اضطراري عند أختي، ويريدان أن أسافر معهم لمدة شهر، لكن أخشى أن أقع في ذنب السفر إلى بلاد الكفر، ولا أدري في هذه الحالة هل أنا دخلت في عقوق إن امتنعت عن الذهاب معهم أم لا. الاختيار الثاني ألا أسافر وأن أجلس عند خالتي وبناتها، ولكن زوج خالتي مريض فاقد لعقله، ومع تطورات حالته أصبح يعتدي عليهم بالضرب لأنه لا يعرفهم الآن. أنا فعلا محتاجة أن أعرف شرعا ماذا أفعل، لأن الاختيارين بالنسبة لي فيهما صعوبة. أنا لماذا قلت السؤال فيه طرافة؟ لأنها تسأل رجلا يقيم في بلاد الكفر، هي تسأل تقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى بلاد الكفر لمدة شهر؟ أن تسألين من يقيم في بلاد الكفر منذ 30 سنة يا بنيتي. لكن القاعدة يا بنتي، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول الإقامة خارج ديار الإسلام، أكد فيه يا بنيتي على أن الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين، وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين، وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة كطلب العلم أو السعي إلى الرزق أو الفرار بالدين ونحوه، مع استصحاب قصد العودة إلى بلاد الإسلام متى امتهد له سبيل إلى ذلك. وأن على مسلم البلاد غير الإسلامية النيتف سيتيزن هنا التشبث بالإقامة في تلك البلاد، وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام، والصبر على ما يصيبهم باعتباره من النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه البلاد. هم أنطقوا بلغة هذه البلاد من الوافدين المهاجرين إليها، هم أعرفوا بثقافاتها من القادمين إليها من الخارج. فإذا أسلم هؤلاء وحسن إسلامهم، ينبغي أن يكون ذهابهم من الشرق ذهابا طارئا لتعلم الدين، ثم العودة بعد هذا، والمرء أنفع حيث يولد. فهؤلاء أنفع في الدعوة إلى الله في هذا البلد، أقدر على توطين الإسلام فيه، أعرف بثقافته، أنطق وأبين بلغته، وهم لا شك أنفع من المسلم الوافد القادم من الخارج. كما أكد المجمع على تفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بالنسبة للجاليات الإسلامية بحسب الأحوال، فتجب هذه الإقامة في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه، الدعاء إلى الله عز وجل الذين فتح عليهم في الدعوة إلى الله في هذا البلد إقامتهم واجبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لتعليم الإسلام، لرعاية أبنائه، لدفع شبهات خصومه. وتشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه. هو ومن يعول. المرء يقيم حيث يكون أرضى لله وأعبد له، وحيث يكون أنفع لدينه ولعباده، فتشرع الإقامة في هذا البلد لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه هو ومن يعول. وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن في دينه هو أو من يعول، وحيد بينه وبين إقامة شعائر دينه. لماذا تحرم؟ لقول الله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فالذي يظهر يا بنيتي أن الخيار الأول أن تصح بوالديك في السفر خيار مشروع. لا أظن أنك تتعرضين للفتنة في الدين وأنت في رعاية والديك، والإقامة لمدة محدودة مدتها شهر، وما دمت ستنزلين بجوار مركز إسلامي وفي رعاية وأوساط جالية إسلامية، أرجو أن يحفظك الله جل وعلا، أن يحفظ عليك دينك، وأن يردك سالمة غانمة. وصدقيني إنني أحيي فيك هذا التدين، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتك عليه، وأن يجعلك ترتقي دائما في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم آمين. هذا هو السؤال الأول أحبتي في الله. السؤال الثاني، وأضحك الله سنك يا فضيلة الشيخ. نعم، رجل في الستين مطلق، عنده أولاد وهو في ولاية، ويتحدث مع امرأة أرملة في الخمسينات في ولاية أخرى للتقارب بنية الزواج وأن يدرس بعضهم بعضا. الظروف ستجمعهما في ولاية الرجل نظرا لمساعدتها في حل مشكلة لها معلقة في هذه الولاية. ستأتي إليه لمدة 5 أيام، والرجل يخشى من الوقوع في ذنب الاقتراب منها جسديا، يفكر في أن يعرض عليها الزواج الشرعي بشروطه من إيجاب وقبول وشاهدين وولي. المرأة ليس لها والد ولا عم، لكن يريد أن يجعل لها شرط أمام الشهود أنها من حقها في أي وقت شعرت أنهم لا يصلح لبعض أن تطلق نفسها في أي وقت تشاء، وطبعا هو أيضا يعني بالأصالة طبعا نيته الزواج الدائم، مش الزواج المؤقت ولا الزواج بنية الطلاق، لكن ما زال غير مكتمل الاقتناع لأن المرأة غير محجبة. أفتوني في أمري. نقول له: يا رعاك الله، أولا أحسنت إذ بدأت تفكر في أن تربطك بها علاقة شرعية قبل أن تقدم عليك مخافة أن تقع في الفتنة. هذا تفكير إيجابي طيب، أسأل الله أن يقيك به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والزواج مشروع، واشتراط كون العصمة بيد المرأة عند عقد النكاح منع منه الجمهور، لأن الشريعة جعلت القوام على الأسرة للزوج، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ومن لوازم القوامة أن يكون الطلاق بيده. يقول نجم الدين الغزي أو الغزي: ومن ثم كان الطلاق والظهار والإيلاء من قبل الرجل دون المرأة، وكانت الرجعة للرجل دون المرأة. فلو دخل الرجل تحت طاعة المرأة فقد عكس الحكمة وخالف الشريعة. لا يصلح أن يكون الإمام مأموما، وأن يكون القائد مقودا، وأن يكون الرئيس مرؤوسا، وأن يكون المتبوع تابعا. اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها باطل، لا يصح عند أكثر الفقهاء، لأنه مخالف لمقتضى العقد. فالطلاق فرع عن القوامة جعلها الله تعالى للرجال، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة. فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، وهو أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، لا سيما عندما تقع المشكلات بين الزوجين ويثور الغضب بينهما. الأحناف على خلاف الجمهور يجيزون أن يفوض إليها ذلك في العقد، أما إن جعل لها ذلك بعد العقد، إن قال لها بعد أن عقد عليها فهو اضطر في أن تطلق نفسك متى تشائين، فهذا صحيح عند الجميع. ليه؟ هذا ليس نقلا لعصمة الطلاق من يد الرجل إلى يد المرأة، لكنه تفويض وإنابة ووكالة وتمليك مؤقت. فكما يملك الرجل الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته، لما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يقول ابن قدامة في المغني: الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه، وبين أن يوكل فيه، وبين أن يفوضه إلى المرأة ويجعله إلى اختيارها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنا. والكساني الحنفي في بدائع الصنائع يقول: والزوج يملك التطليق بنفسه فيملك تمليكه من غيره، فصارت مالكة للطلاق بتمليك الزوج. هذه بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا كان قد عقد الزواج بنية استدامة العشرة، لم يكن زواجا مؤقتا ولا بنية الطلاق، لكنه استصحب، إن رأى خيرا أمسك وإن رأى سوءا فارق، فلا حرج عليه والعقد صحيح. ثم الذي ننصحه به أن يتروى، أن يتدبر، أن يكرر الاستخارة، أن يضرع إلى ربه، أن يختار له ما يعلم أنه أنفع له في أمر دينه ودنياه، وأن يلجأ وأن يلهج إلى الله بهذا الدعاء: اللهم إن الأمر عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمرا أختاره لنفسي، فكن أنت المختار لي. ما أجمل هذا التسليم لله عز وجل: لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. اللهم إن الأمر عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمرا أختاره لنفسي، فكن أنت المختار لي.
بسم الله. اللهم اهدنا سواء السبيل. سؤال هنا: هل يجوز معاونة
أصحاب الكافتريات، واحد عنده كافتريا، وأصحاب المحلات التي تبيع السجائر وما أشبه ذلك من المحرمات، في تقديم الإقرار الضريبة، هو محاسب وعايز يعمل لهم الضرائب آخر السنة مقابل مبلغ من المال تجاه هذه المساعدة، يحل ولا ما يحل؟ نقول له يا رعاك الله، المشروعات التي تتمحض للعمل في المحرمات لا ينبغي إعانتها، لا بهذه الخدمة ولا بغيرها، اللي هي في الحرام فقط، يعني محل ليكر ستور فقط، محل دخان فقط، إذا تمحض المشروع في الخبائث فلا تعينه لا من قريب ولا من بعيد، لا بهذه الخدمة ولا بغيرها. لكن ما ذكرت من المشروعات لم يتمحض للمحرمات، لم يدر فقط في فلك الخبائث، بل قد يكون الحرام فيها يسيرا تابعا، وما كان من هذا القبيل فلا حرج في تقديم الخدمة الضريبية له مع النصيحة لأصحابها والإكثار من الصدقة تطهيرا للمال. في قرار حول العمل في المحاسبة صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول: العمل في مجال المحاسبة مشروع، لأن المحاسب يقوم بعمل فني بناء على أدوات مشروعة، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا حظر إلا بدليل شرعي، إلا إذا كان في المؤسسات التي تباشر الأعمال المحرمة كالاتجار في الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا إذا وجدت الضرورة بضوابطها المقررة شرعا، على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها، وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك. أما إذا اختلط الحلال بالحرام في الأعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها، فإن غلب الحلال ساغ الترخص في ذلك للحاجة، ويتخلص من أجله بنسبة ما قام به من عمل محرم، مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل آخر لا شبهة فيه. وأما إن غلب الحرام استصحب أصل المنع تجنبا للمشاركة في المحرمات أو الإعانة عليها، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. ولا بأس بعمل المحاسب كأجير مشترك، تعرف في محاسب بيبقى منقطع لشركة، في محاسب عنده مكتب بيعمل لما لا يحصى من الشركات، يسمونه المحاسب المشترك أو الأجير المشترك. لا بأس بعمل المحاسب المشترك، وهو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها، لأنه مجرد ناقل لصورة واقعية، لا يستثنى من ذلك إلا المؤسسات التي يدور نشاطها الأساسي في فلك المحرمات. سؤال حول اختيار جنس الجنين. صيدة تقول: أنا ما عنديش مشكلة في الإنجاب، أنا وزوجي موفقين الحمد لله، وليس عندنا إشكال في الإنجاب، بس أنا عندي بنات وعايزة أولاد، هل يمكن أن ألجأ إلى بروسيجر طبي، إلى إجراءات طبية ابتغاء الحصول على ولد ذكر، وهاخد حقن وداخل شهر رمضان واخدها في بطني، هي الحقن دي بتفطر ولا ما بتفطرش؟ وهل يجوز اتخاذ الإجراء الطبي لاختيار جنس الجنين، ولا نكون متدخلة في قدر الله أو معترض عليه؟ ده السؤال بتاع أختنا. الجواب عن هذا أن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي نظر في مسألة اختيار جنس الجنين وانتهى فيها إلى القرار الآتي. يقول القرآن: لقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية لعدم التسليم والرضا بالمولود إذا كان أنثى، لقول الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولا بأس أن يرغب الأمر أن المرء في الولد، يعني التشوف الجبلي والفطري والطبيعي إلى الولد مشروع. سيدنا زكريا قال: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، بعد أن قدم بمقدمة استرحام واستعطاف نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكرا كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم كما قلنا قد أشار إلى دعاء بعض الأنبياء أن يرزقهم الله الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع الفقهي مالي: أولا، يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري أوقات الإباضة لكونها أسبابا مباحة لا محذور فيها، ده رقم واحد. ثانيا، لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو العكس، فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضائها عن 3 من الأطباء العدول تقدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك. هذا قرار المجمع الفقهي، وأسأل الله جل وعلا أن يقدر لها الخير حيث كان وأن يرضيها به، اللهم آمين. سؤال لطيف، أحد السائلين يقول: في بعض بلاد المشرق إذا قام أحد المغمورين بعمل مشروع كبير تتناوب عليه الجهات المعنية بسؤال: من أين لك هذا وإلى أين؟ طب وبعدين، هل يجوز له أن يأخذ قرضا من البنك يتوارى خلفه من هذه المساءلة، يعمل غطاء كده، إن قالوا من أين يقول ما أخذت قرضا من البنك، خاصة أن لديه عروضا من البنك لا تضره ماديا في حساب الربح والخسارة؟ الجواب عن هذا: إن استطاع أن يدفع ضرورته أو يقضي حاجته هذه من خلال مصرف إسلامي لا حرج في ذلك، ولا يبغي بذلك بدلا، حيث يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذا أو إعطاء والمعاونة عليه بأي صورة من الصور حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة، يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل المناسب، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، وأن يستغني بالحلال عن الحرام. وإذا لم يتيسر له ذلك، مفيش مصرف إسلامي، بد من التعامل مع المصرف الربوي، فننظر في قواعد الضرورات. فالإقراض الربوي لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلته. فإذا تعين الإقراض الربوي سبيلا إلى المحافظة على أصل ماله من الخسارة أو الوقاية من السجن، إذا كان الخوف اللي بيتكلم عنه ده هيؤدي إلى مصادرة أصل ماله أو يؤدي إلى سجنه، نحن أمام ضرورة يعني ترخص له ذلك. لكن يبقى ما وراء ذلك على أصل المنع. وبعدين وقف عند قوله إني ما سأخذه من قروض بمنطق الربح والخسارة لا يلحق به خسارة تذكر، نقول له لا علاقة لقضية الربح والخسارة بحل الربا وحرمته، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. المسائل الحل والحرمة لا يقاس بالربح والخسارة، يقاس بالقواعد الشرعية الحاكمة والفاصلة في قضايا التحليل والتحريم، وهي واضحة مفصلة في الكتاب والسنة. آخر سؤال نختم به ثم نأخذ الأسئلة التي جاءت أونلاين. زوجتي تريد عمل صفحة لبيع مستحضرات التجميل النسائية عبر الفيسبوك. طريقة البيع: عرض صور للمنتجات التي لا تملكها أصلا، فإذا أرادت إحداهن شراءها أرسلت زوجتي صورة المنتج التي تريد شراءه، أرسلت لزوجتي صورة المنتج، فتذهب زوجتي تشتري لها ذلك المنتج بمالها الخاص ثم تبيعه لها. السؤال: هل بيع مستحضرات التجميل جائز أصلا؟ لأن قد يقال فيه إعانة على الإثم وعلى التبرج بزينة المحرم، هل هذه الطريقة في البيع جيدة شرعا؟ هي ما عندهاش السلعة، هي لما تطلب منها السلعة تروح تشتري السلعة وتبيعها لمن طلبتها. الجواب عن هذا أن بيع مستحضرات التجميل إذا تأكدت أن المشترية ستستخدمه استخداما محرما فلا يجوز لها البيع. إذا استيقنت، إذا علمت أن المستخدمة ستستخدمه استخداما لا يحل، فلا يحل البيع لها. وما سوى ذلك، إن كانت تعلم أن استخدامها مشروع أو لا تعلم شيئا بالكلية، فذلك على أصل الحل. فتوى للجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين تقول: وقد سئلت عن بيع مستحضرات التجميل وأدوات العطور والزينة النسائية، لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا، جاهل بالاستخدام، فيجوز له الاتجار فيها، لأن هذا على أصل الحل. فهذا من حيث بيع مستحضرات التجميل في ذاتها. أما طريقة البيع المذكورة تحتاج إلى تعديل، ما ينفعش أن تبيع ما ليس عندك. حديث حكيم ابن حزام يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. من تاني: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه له، فقال لا تبع ما ليس عندك. في هذه الحالة إن كنت، إذا كان البائع وكيلا عن المشتري سمسار يعني فقط، والبيع يتم بين صاحب السلعة وبين العميل، ودوري أنا مجرد سمسار فقط، إذا اقتصر دور البائع الوسيط على السمسرة وكان العقد بين الشركة وبين المشتري، صورة مشروعة يعني. وإلا البديل أن تتملك السلعة أولا، فإذا تملكتها ودخلت في ضمانك استطعت أن تبيعها بعد ذلك، أو ترتيب البيع يتم بطريق التواعد أولا والتعاقد ثانيا. يعني أنا أعمل تواعد مع المشتري، أقول له أنا أعدك بأني أجهز لك هذه الصفقة، ما أعملش عقد قبل أن أملك، أعمل عقد في البداية وأذهب أشتري السلعة، فإذا ملكتها ودخلت في ضماني أعدت بيعها له، بعد أن أكون مسؤولا عن تبعة الهلاك قبل التسليم لأنها دخلت في ضماني، وعن تبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. والله تعالى أعلى وأعلم. نأخذ الأسئلة التي جاءت من الأونلاين. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: إمام مسجد هل له أن يعقد لمسلم على نصرانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهل يجب أن يعرف أنها اعتدت بحيضة؟ وهل يجب أن يعرف أنها محصنة؟ ابتداء، الزواج بالكتابيات بالمحصنات من الكتابيات مشروع مع الكراهة، جعل الله إحصانه قرآنا يتلى، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فالجمع بينهما أن آية المائدة من آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل، يبقى القاعدة العامة أن آية المائدة تخصص آية الممتحنة، والدليل على هذا أن الصحابة ظلوا ينكحون المحصنات من الكتابيات بعد زمن النبوة، لأنهم علموا أن هذا لا يزال مشروعا وأنه مما أحكمت إباحته. في كراهة، وسيدنا عمر كان يكره هذا، كان يخشى أن يكسد المسلمات، وكان يقول إن لنساء العجم خلابة، وكان يقول إني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، يخشى أن يحدث يعني ترخص في شرط الإحصان، وأن يدخل المسلم إلى بيته امرأة غير عفيفة لا ترد يد لامس. لكن إذا تحقق من إحصان، والإحصان العفة عن الزنا، يعني تابت من الزنا توبة نصوحا لا تقربه أبدا. ويعرف هذا بالظاهر وتوكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. إن كانت ذات زوج سابق لابد يعني لابد أن تستبرئ من فراقها له بحيضة، وإن كانت قد تابت من الزنا سابق بتستبرئ من رحمها بحيضة، وإن كان لا زواج ولا زنا يبقى ما احناش لسنا في حاجة إلى استبراء، في حاجة فقط إلى تحقق من أن المرأة محصنة. وينصح الذي يريد الزواج، يقال له يا عبد الله المسلمات خير لك، إن أردت استقرارا في بيتك يعني، وإن أردت سكينة في حالك، لكن إن أصر على هذا فلا حرج في أن يجري الإمام العقد له وقد نصح له، وأسأل الله التوفيق، وقد يكون زواجه منها سبيلا قاصدا إلى إيمانها وإلى نجاتها من النار بإذن الله عز وجل. ما معنى العقيقة بعد 21 لزوف الكون؟ جائزة إن شاء الله يكون بعد سنين، طبعا انت اجتهد احرص 7 14 21، إن فاتت في أي وقت في أي يوم جائز، بل يجوز أن تعق عن نفسك الآن إذا كان والدك لم يعق عنك يا عبد الله وإنت متزوج وعندك أولاد. إن قيل لك إن والدك لم يعق عنك يجوز لك أن تعق عن نفسك ولا حرج، بارك الله فيك. فكل غلام مرتهن بعقيقته. حكم الضمان على السمك، الحقيقة أنا مش فاهم السؤال، يعني إيه معنى حكم الضمان على السمك؟ أنا لا أدري، فأرجو من السائل الحبيب أن يبين لنا مراده إما في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة، وأسأل الله لنا وله التوفيق والسداد والرشاد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.